تذكرون.
الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. كلمتنا الطيبة لهذا اليوم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن إبراهيم الصقعبي، الداعية والمهتم بشؤون المرأة المسلمة، وكذلك المشرف على مشروع التوفيق لراغبي الزواج الخيري بمدينة بريدة. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة.
حياكم الله، حيا الله الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل التوفيق حليفا وأن يعين وأن يسر.
اللهم أمين. أنتهز هذه الفرصة في أن أتقدم لكم بتعزي وأسأل مولك سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدتكم ولعمتكم وأن يجزيهما أحسن الجزاء، إنه سميع قريب مجيب.
شكر الله لك وأحسن الله، وأجد الحقيقة فرصة أشكر كل من واسانا في الفقيدتين، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتغمدهما برحمته. لكن كما قيل الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، فنحمد الله على قضائه وقدره، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة والأخوات الذين بادروا للتعزية أن يجزيهم خير جزاء، ولا يريهم مكروه في عجز لديهم.
آمين، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، العاطفة ذات أثر بالغ في حياتنا، فهي لا شك تتحكم في مساراتنا إيجابا وسلبا. ونحن أيها المشاهدون الكرام بشر لنا احتياجاتنا التي لا تقتصر على الطعام والشراب فحسب، بل نحن بحاجة ماسة إلى كمية كبيرة من المشاعر الصادقة حتى نحفظ الود بيننا ونبعد عن شبح الهموم التي تعتري حياتنا. ولأجل أن تكون حياتنا مليئة بالمسرات والخيرات بعيدة عن المكدرات والمنغصات، يجب أن نشيع الود بيننا. وكما يحتاج الرجل هذه المشاعر وهذه العواطف، فالمرأة لا شك في جميع أطوار عمرها تحتاج إلى لمسات حانية وكلمات عذبة تلامس مشاعرها المرهفة وطبيعتها الأنثوية. وبعض من تخلو بيوتهم للأسف من تلك الإشراقات المتميزة يكون للشقاء فيها نصيب، وقد تكون هذه الفجوة قنطرة يعبر عليها من أراد الفساد إذا قل دين المرأة ونزع حياؤها. هناك لا شك أيها الإخوة والأخوات عدد من النساء الزوجات والأخوات والبنات يعيشن في صحراء قاحلة لا يسمعن كلمة مدح أو ثناء أو إعجاب، وهناك بنات معزولات عن آبائهن وإخوانهن، ولا شك أن مثل هذا الأمر له أثره البالغ على مسيرة هذه الزوجة والأخت والابنة. حول هذا الموضوع أيها المشاهدون الكرام يسرني أن أتحدث معه وحول محاوره مع صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي. حياكم الله فضيلة الشيخ مرة أخرى. وفي البدء نود التعريف بهذه العاطفة أو نأخذ مدخل لهذا الموضوع المهم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الحقيقة يعني هذا الموضوع من الأهمية بمكان، ويظهر أهمية هذا الموضوع أو يعرف أهمية هذا الموضوع من يتصدرون لعلاج وقضايا المشاكل الأسرية، ويجد أنها تنبع من عدة أسباب كما سنشير إن شاء الله تعالى إلى شيء منها. بعضها قد يكون ظاهر وجلي ومتداول، يطرح من خلال الكتيبات، من خلال الأشرطة، من خلال المطويات، وقد يقول كما يقول علماء التربية يعني في طرح مثل هذه القضايا، لما سئل أحدهم كم خدمته قال 30 سنة، قال هي سنة واحدة مكررة 30 مرة. ومع الأسف أنه يعني نجد أنه حتى في المشاريع الخيرية أحيانا أو في قضايا العلاجات لبعض المشاكل الأسرية نحن ننحى هذا المنحى، وهذا يبدو لي والله أعلم أنه سبب مرض من أسباب ذلك أنه حينا تصدر حينا من لا يحسن مثل هذه الأمور. ونحن لا ندعي شيء من ذلك، لكن نقول نحاول بطريقة أو بأخرى أن نسهم إن شاء الله تعالى في هذا الجانب من خلال تجربة قد تكون قصيرة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وجدت في الحقيقة هذا ما سنتطرق له، أن من أهم الأسباب التي قد تنشأ عنها الخلافات الزوجية في البيوت، الخلافات الأسرية، وما ينتج عن ذلك من آثار. يعني القضية تتعدى أبعادها قضية انفصال بين زوج وزوجة. الأمر أكبر من ذلك، أحيانا تشرد أولاد، أحيانا قد تستمر العلاقات الزوجية فيصبح البنت عندها ردة فعل أحيانا. ولذلك أنا صبرت ووجدت أنه كثير من الفتيات لما تحجم عن الزواج نجد أن هناك من الأسباب أنها لا تريد أن تكرر هذه التجربة، يعني تجربة والدها مع والدتها في البيت، فتجد أنه أقصر حل أنه يعني تتنحى عن هذا الجانب. نعم، وكما قيل السلامة لا يعدلها شيء، وإن كان هذا منطق خاطئ لا شك، لأنه الأصابع ليست بالطول متساوية، فالناس يختلفون في هذا. لكن لا بأس أنه الحقيقة نتحدث عن أهمية الموضوع. كنت أتحدث مع أحد الإخوان في صباح هذا اليوم عن هذا الجانب، وقال أرى الحقيقة أنه أغرق الحديث عن هذا الجانب، لكن لما نرى أنه الجانب الآخر حاجة المجتمع للحديث عن مثل هذه الأمور، نرى من الأهمية بمكانه، لا بد أن يتحدث عنها، ولا بد أن يصل الصوت إلى كل من رجل ومرأة. المشكلة أنه قضية هذا الموضوع هي قضية مغيبة، بمعنى أنه كثير من أمور الحياة الزوجية تسير في كثير من الأحيان حسب العادات وما تقتضيه العادة، لا ما تقتضيه الطبيعة وما يقتضيه الشرع، ما يقتضيه الشرع. وبالتالي نجد أنه بعض الرجال يتعامل أحيانا مع الزوجة من خلال منطلق المجتمع يريد هذا أو لا يريد هذا، العادة تريد هذا أو لا تريد هذا، طبيعة الأهل الذي أنا أعيش بينهم يؤيدون هذا التوجه أو لا يؤيدون هذا التوجه. ليلة البارحة الغريب تتصل علي امرأة كان بجانبها زوجها وتقول إنني أفتقد لهذا الجانب، والسبب أن أهله يوصونه بذلك ويقول لابد أن تثبت رجولتك من أول ليلة، يعني افرض الرجولة. منطق فرض الرجولة أحيانا تتداخل العادات مع قضايا الشرع فيحدث هناك لبس، هناك خلل. الحقيقة نحن لابد أن نجلي ولابد أن نفصل وأن نميز ما بين يدل عليه الشرع ما بين يدل عليه العرف العادة. فإن كان العرف العادة يعني يشبع الشرع يشبع هذا التوجه ألفناه وحمدنا لصاحب ذلك وأيضا شجعناه على ذلك، وإن كان يخالف فالحاكم يهون للشرع. نعم، قضية العرف العادة كما قال السعدي رحمه الله تعالى، والعرف معمور به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني يصار إليه في الفصل في القضاء والخصومات. ولذلك تجد أنه في حياة الناس كثير من القضاة إنما يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى قضية الحكم بالعادة، وذلك يختلف يعني حكمه من منطقة إلى أخرى، مثل قضايا الزواج وغيرها. ولذلك الله سبحانه قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لكن ليست قضية العادة والعرف لها ضوابط ولها شروط أن تكون مضطردة متوافقة مع أدلة الكتاب والسنة. ولذلك يقول لا عبرة بالعرف الفاسد، العرف الفاسد الذي يخالف الشرع. العاطفة حقيقة يعني لما نتحدث عنها نجد أنه كلمة تشمل معاني كثيرة جدا، لكن لعل الجامع لها ومن أجمع ما يبين هذا الجانب هو قول حق تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف. المعروف كما هو مقرر اسم جامع لكل خصال الخير. من ذلك أيضا يعني يدخل تحت هذا المعنى الكلمة الطيبة، الكلمة الحانية التي تشعر معها المرأة بدفع العاطفة مع هذا
الرجل.
أما قضية أنه بعض الرجال يعتقد أنه قضية يعني حفظ المرأة وصيانة المرأة وقضية أنه يعتقد أنه إكرام المرأة تمن يعني إنما يتم بتأمين متطلباتها الحاجية الدنيوية، أنا أعتقد أنه هذا فهم قاصر. ولذلك أنا أدرك كثير من البيوت تعيش حقيقة في بحبوحة من العيش، بل أحيانا في ثراء فاحش، لكن تلاحظ أن هذا الرجل يعني يعيش نعم في مشاكل مع زوجته، وبالتالي يحصل الانفصال. وإحدى النساء حدثتني بأنها كانت تعيش في قصر منيف ورجعت إلى أهلها تعيش في غرفة، وتقول حياتي مع أهلي أرحم بي بكثير حياة مع زوج بهذا المنطق وبهذا الشكل. مع أنه قضية الإغراق في طلب العاطفة من قبل المرأة هذه النقطة سنتحدث عنها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والتوازن في هذا مطلوب. تبرز أهمية هذا الموضوع، وحنا الحقيقة نقدم الاعتذار لأنه بعض الأخوة أحيانا قد ينقم الحديث عن مثل هذا تبع العرف. وأنا أذكر لي لقيت كلمة في محفل حول هذا،
يعني أنا كنت أود أن أسأل حول هذا الأمر، لماذا نحن الآن يعني هذا الموضوع يمثل حساسية كبيرة لدى كثير من الناس حينما يتحدث الإنسان عن المشاعر وضرورة إبرازها وضرورة الاعتناء بها، وأن يراجع الإنسان نفسه بين فترة وأخرى هل قام بما يجب عليه فعلا في إبراز مشاعره لمن يحتاج هذه المشاعر من الأم والزوجة والأخت الذين يحيطون.
نرجع مع الأسف إلى قضية حاكمية العادة مع الأسف الشديد، لأنه في قضايا الأحوال الشخصية والأسرية لا لا حتى لو أتيت الموضوع الزواج الآن، قضية الحجر وما الحجر وقضية المنع وحجر البنت على ابن عمها وعضلها أحيانا،
نعم،
تجد أنه أحيانا منطلقاتها العرفية العادية القبلية أحيانا تجد أنه يحدد هذا. لكن يعني بروز هذا الموضوع، تبرز أهمية هذا الموضوع من حيث عناية الشارع به، ويدل هذا وهذا ما سنتطرق له مشيئة الله عز وجل موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهذه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لما نقدم بهذا حقا نريد أن نسد على الباب على من ينكر علينا حديثا. ولعله مثل ما قلت أنا أذكر أحد الإخوة لما تكلمت عن هذا في محفل عام وأنه اتصل إلي كأنه يعاتب كيف يتطرق لهذا الأمور في محفل ومجمع. قلت لعل الزوجة معه، قال نعم والله كانت يعني أيضا نفس التوجه. قلت لا يا أخي الكريم، مشكلك أنك ربيتها على نفس التوجه، والله نفس بشرية تريد هذا الشيء. لكن يا أخي أسألك بالله يعني كأمر طبيعة كأمر تربيت عليه هذا الشيء، لكن كأمر طبيعة أنا أتحدث معك. قال والله يا فلان تبي الصراحة،
نعم،
يعني الموضوع جميل جدا لكني ما أعرف أطبق. قلت هذا جميل، أنت الآن توصلت إلى حل نصف المشكلة لما تعترف أن عندك مشكلة، لكن مشكلة لما تكابر. وعلى هذا يقاس، يعني لما تأتيني إحدى النساء تقول زوجي ما كلمني شهر، طيب ليش؟ قالت والله جاءتها من السفر وفقدت تقريبا مدة شهر، فقط مديت يدي أسلم عليها أمام الأولاد مجرد سلام، وقال أنت قليلة أدب كيف تفعلين هذا أمام الأولاد. لما استقصيت هذا الأمر وجدت أنه أمر يعني موجود، ولا الأسرة ولا العائلة ولا القبيلة كلهم تربوا على هذا الشكل. لكن لما نتطرق إلى الجانب الشرعي ونجد عناية الشارع في هذا الجانب بالمنطوق من حيث سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حيث فعله كما سنتطرق إلى هذه، خذ على ذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وذلك أجمل كلمة قيلت في هذا، أنه إذا رأت كل من الزوج أن يعيش في السعادة يجب أن يقدم هي نظرية أن يقول كل واحد منهما واجبي واجبي قبل أن يقول حقي حقي. إذا توصل كل من الزوجين إلى هذه النظرية اطمأنت البيوت. قوله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة كل من المودر. الآن أحيانا قد ما يكون بين الزوجين مودة، ممكن أدركنا بعض الآباء وبعض الأجداد يقول الله فلانة أنا عشت ما أحبها هي لكن إني رحمتها رحمة، هذه الرحمة توصل بها إلى إعطائها الحقوق. أحيانا يضغط على نفسه الرجل من أجل يجامل هذه المرأة وتستقيم الحياة الزوجية. ومن المعروف أنه من النظريات أنه كلما بعض مشكلة بعض الأزواج أحيانا قد يرى أنه الحل الأمثل في البداية هي أنه يسعى إلى الطلاق. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه المشاكل في بداية الحياة الزوجية أنها تتضخم مع التقدم في السن، وهذا غير صحيح. لأنه نجد أنه كل من الزوجية لما يتقدم بهم العمر يحصل ماذا؟ يحصل ارتباط أكثر، نعم يحصل، وبالتالي هذا الارتباط يعني يذيب كثير من الخلافات. وذلك دائما نحن نقول لمن تقدم يا أخي الكريم تأنى، إذا كنت تستطيع أنك تتحمل هذه المشاكل المشاكل بعد ذلك ستخف إذا سعي طبعا في الأسباب لعلاجها. لأنه كل ما تكبر المرأة يكبر الرجل يحصل هناك ارتباط أكثر وتوافق أكثر وتواؤم وتلاحم بينهما. يظهر ذلك أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو انصرف مجمع عرفة، يعني يقرر كثير من مسائل الإسلام، يقرر مسائل العقيدة ويقرر مسائل وضع ربا الجاهلية ومسائل أصول كبار. مع ذلك لم ينسى عليه الصلاة والسلام أن يقول واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن أعوان عندك، وقال عليه الصلاة والسلام ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ويظهر ذلك من خلال أيضا سيرته مع زوجاته كما قلت، كما سنتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى. لكن يظهر أيضا يعني كمدخل لهذا الموضوع وأختم يعني بهذين الموقفين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ابنته فاطمة كانت كبيرة، وكان ابن عمر يقبل ابنه سالما وكان شيخا كبيرا، وكان يضحك ويقول شيخ يقبل شيخا شيخ يقبل شيخا. المشكلة الآن نحن عندنا نظرية وهي مشكلة كبيرة جدا، أنها البنت أحيانا تكون علاقتنا بها مثلا إذا كانت ابنة إلى حدود السادسة والسابعة، بعد ذلك حقيقة يعني يحصلون لك فجوة، نعم يحصلون لك فجوة، من تصاحب من تصادر كيف تأكل كيف تشرب ما هي هموم الفتاة ما الذي يشكل عليها، نجد أنه الحقيقة أنه هذا بعدنا.
نعم.
إذا أضيف إلى ذلك هذا بالنسبة لبعد الأب، تحصل الطامة الكبرى أيضا إذا كانت الأم تؤدي نفس الدور. بينما يفترض إذا قلنا أنه الذي يمنع الرجل قد يكون أحيانا عادات وتقاليد أنه يمنع من التصاق بابنته في هذا السن، وأنه يمسك البنية ويضمها على صدره ويقبلها ويسأل عن حاجاتها، نقول على فرض أنه وجد هذا لحساسية الموقف بين الرجل والمرأة كما يعتقد بعض الناس، ولا هي ابنها أصلا.
نعم وإحساس خاطئ لا شك في ذلك.
لكن طيب ما الذي يعذر الأم في أن تقوم بهذا الدور على أقل الأحوال؟ وهذه أيضا سنقطة إن شاء الله تعالى سنتحدث عنها.
جميل. أنا أود الحديث والرجوع فيك شيخ مرة أخرى إلى قضية لماذا يعني يكون هذا، ترى أنت فضيلة الشيخ أن طرح هذا الموضوع تطرق إليه بشكل كبير جدا مهم لا شك بين الفينة والأخرى، لماذا بعض الناس يعني تسود عندهم هذه العادات وهذه التقاليد يعني عطفا على ما سبق وأن تربوا عليه، خاصة وأنه هذه الأمور تربوا عليها في زمن المؤثرات قليلة، في مصادر العلم كذلك والتوجيه كانت قليلة، يعني ما كان هناك هذه المشكلات التي نعيش فيها اليوم. يعني لو رجعنا إلى أو ألقينا نظرة على كل ما يطرح في وسائل الإعلام الموجه للمرأة إنما يعتمد ويدور والمحور الرئيسي فيه هو العاطفة لا شك.
نعم هو المشكلة يقول في مثل عام يقول حدر جبل ولا تغير طبعا، وإن كان هذا نظرة يائسة في الحقيقة لكن ممكن العلاج. لكن لما يكون المشكلة هذه تركب عليها طبيعة مجتمع بأكمله، والمشكلة التي أنا وهذا أقولها أيضا المشكلة التي تنشأ خلال سنوات لا يمكن نحلها بخلال شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر، لكن الحقيقة يعني الحاجة داعية إلى إقامة برامج، الحاجة إلى 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 مثل ما يقولون عمل سياج أمني قبل. يعني عندنا الدورات الآن للمقدمين على الزواج أنا أعتبر أنها نسبة قليلة بالنسبة لمشاكل المجتمع، بالنسبة لأعداد المتقدمين للزواج في الإجازات، بالنسبة لما قلنا لأنه تربي بعض الناس على العادات والتقاليد التي ما أنزل الله تعالى بها من السلطان. أعتقد أنه يعني كثير من الشباب وكثير من الفتيات أيضا عندهم أحيانا عدم اقتناع بهذه القضية، عدم اقتناع بهذه القضية، بل حتى بعض الآباء أحيانا، لكنه ينظر إلى عيب المجتمع، ينظر إلى الأخ إلى العم إلى الخال كيف يقول أنا، يعني مثلا أنا أستشير البنت في زواجها هذا عنده في القبيلة عيب حتى وإن كان هو مقتنع بهذا. إذا أنا أعتقد حقيقة أنه علاج القضية هذه يحتاج إلى منظومة متكاملة حتى نقنع جميع الأطراف أو أغلب الأطراف إن لم نستطع الكل بجدوى بحث مثل هذه القضايا.
نعم.
أنا أذكر شاب يعني اتصل عليه وقال فلان، قلت نعم، قال والله يا أخي ودي تنصح فلان من الناس خير شر وشر فيه، قال والله يا أخي شفته أنا داخل الحرم يمشي بجنب زوجته. شوف يعني هذا ترى يا أخواني يعني قد يرى بعض الناس هناك مبالغة، نحن لا ندعو حقيقة إلى الإسفاف لكن أيضا ندعو إلى التحجير إلى هذا الحد بحيث نرى أنه مشي الرجل بجانب زوجته إلى يعني أن يكون عيب إلى هذا الحد. طيب هو يريدها الآن تنطلق لوحدها أو لا يريدها أن تخرج من البيت أبدا حتى ولا لحاجتها الضرورية وهو داخل بيت الله عز وجل الحرم، هذه النظرة الآن يتبناها شاب عمره 18 سنة أو 19 سنة، طبعا لما تكون له الحاكمية وله القوامة على البيت وش نتصور هذا لما يتزوج الآن كيف سيربي زوجته، كيف سيتعامل معها هذا، كيف سيربي أولاده؟ إذا أعتقد أن القضية متوارثة، القضية هي عبارة عن إرث ثقيل لا بد من الحقيقة يسعى الدعاة والمصلحون ورجالة التربية إلى الحقيقة التفكيك.
نعم.
يظهر بجلاء حقيقة، وأنا يعني ممكن نمهد وندخل هذا أيضا كله من ناحية أهمية هذا الموضوع.
نعم إذا تكرمت الشيخ معي اتصال قبل أن ندخل إلى أهمية هذا الموضوع. إذا تكرمت الشيخ معي الأخ عبد الرحمن من الرياض، السلام عليكم أخي الكريم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
الله بالخير.
يا أهلا والله سهلا.
جزاكم الله خير على الموضوع الطيب إن شاء الله.
حياك الله أخي.
سؤالي فضل الشيخ هو بداية سؤال بعد ذلك طلب. السؤال باختصار، متزوج من سنتين تقريبا ورزقني الله ببنت ولله الحمد. عانيت في الفترة الأخيرة من بعض المشاكل، أنا ساكن مع الوالد والوالدة في بيت واحد لكن لي دور مستقل فوق. بعض المشاكل قد تأتي من الزوجة أو تأتي من الوالدة تقريبا، أحيانا الولد الوحيد للوالدة أحفظها، فبعض تدخلات عائلية وكذا وكذا أحاول أصلحها فيما بينهم، لكن ودي بنصيحة منك جزاك الله خير. طلب ودعاء لي جزاك الله خير بالعائلة الصالحة وشكرا لكم.
شكرا أخي الكريم. شكرا أخي عبد الرحمن. معنا الأخت الكريمة بشرى من الرياض. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة
الله. أحسن الله عزاءكم.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
لا أكون في جناته.
نعم. شكرا أختي الكريمة. معي الأخ الكريم متعب الجفن من بريدة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
حياك الله أخ أحمد وأشكرك على طرح مثل هذا الموضوع وأحيي الشيخ خالد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في جهوده. عندي نقطتين يا أستاذ أحمد هما أول حاجة استفسار يعني والآخر تنبيه. الاستفسار أتمنى أن الشيخ خالد جزاه الله خير يركز عليه في هذا الموضوع وهو قضية أن هناك يعني المعني بالموضوع هذا بعد المرأة هم أولياء الأمور من الآباء والأمهات كذلك المربين يعني هم معنيين بهذا الشأن حتى لو كانت المرأة ستستفيد من هذا الموضوع. بعض المربين وبعض الأمهات ربما هي تشعر بأن عندها فقد عاطفي يعني فكان يعني لسان حالها أو لسان حال الأب يقول يعني بأنه هو بحاجة إلى هذا الشيء كيف يشبع فراغه العاطفي حتى يشبع فراغ غيره. هذا الاستفسار. التنبيه هو يجب على المرأة يعني أن تدرك أن الحديث عن مثل هذا الموضوع عندما نتحدث عن العاطفة عاطفة المرأة أنها لا تعتقد أن العاطفة ستجدها في بقالة أو في مثلا سوبر ماركت أو في أي مكان ستذهب إليه وتشتريها بالنقود. هي من قد تجد هذه العاطفة من والدها مثلا أو زوجها أو أخيها أو أقرب الناس لها. قد تجد هذه العاطفة حتى في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تقرأ ما يتعلق بالمرأة وما يتعلق في مسألة مثلا دور المرأة ومكانة المرأة وإكرام المرأة عندما تقرأ هذا الشيء ربما تشعر بالإشباع العاطفي. فلا تجعل من هذا الموضوع يعني أنبه المرأة بأن لا تجعل من هذا الموضوع على أنها تفكر في عاطفة وهي في البيت في المدرسة في الشارع تفكر في العاطفة على أساس أن تجدها في مكان. لا، العاطفة شعور كما ذكر الشيخ قد تجده في أي مكان وإن لم تجده فلا تبحث عنه بأي طريق آخر مثلا حتى توفره. هذه المشاركة وأشكركم على هذه الجهود. شكرا. وفقكم الله لكل خير.
شكرا أخي الكريم متعب. شكرا فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن يسأل عن يعني لديه استشف أنا من ذلك أن لديه مشكلة في عيشه كذلك مع والده في بيت واحد يذكر بعض القضايا كذا حول الأسباب أحيانا منغصات يجدها الإنسان يجدها من مثلا دخل هذه الحياة الزوجية كيف يتعامل مع مثل هذه المشكلات.
طيب. أولا يعني تقعيد لهذه المشكلة أولا حقيقة يجب ما نفرق من المشاكل الأسرية لأنهم كما يقولون هي ملح الحياة الزوجية وهذا لعله استعجال لمنا نريد أن نشير إليه. قضية المشاكل الزوجية أمر طبيعي جدا بل إن المشكلات الزوجية التي تواجه الزوجين هي التي تجعلهم يشعر بالسعادة. كيف هذا؟ إذا نشأت المشكلة وأسقى كل طرف القضية ليست في حدوث المشكلة ولا في نشوء المشكلة على اختلاف طبقات المشاكل وأيضا مستواها. القضية الأهم من هذا في كيفية علاج المشكلة.
جميل.
هذه القضية المهمة جدا يعني نحن لا نسعى من خلال هذا البرنامج أو غيره حينما تحدث عن عاطفة ولا ما يسمى بالحب الأسري أو قضية الاستقرار الأسري أنه نتحدث من باب أنه خلاص أنه تنتهي المشاكل. لا، بل كما قلت أنه مشكلات الزوجية التي تواجه الزوجين هي التي تجعلهما يشعر بالسعادة من ناحية حسن التصرف مواجهة هذه المشكلة من ناحية النجاح في حل هذه القضية والمشكلة من ناحية أيضا وهذا أمر مهم جدا أنه يشعر كل واحد من الطرفين أنه تنازل للطرف الآخر. هذا التنازل يشعر الآخر بالسعادة طبعا في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى. إن كل من الزوجين لن يشعر حقيقة بقيمة بعضهم البعض وأهمية إلا بعد المشكلة ولا يعني من ذلك حديثنا أكثر المشاكل لكن إذا طرأت. ذاك المرأة لما الرجل لما جاء وشكى إلى عمر أن زوجته لو تحبه كان سألها عن ذلك فاستدعاها عمر قال تحبينه؟ قالت لا. أأكذب عليه يا عمر؟ قال نعم اكذبي عليه في هذا. وهل بنيت البيوت على الحب؟ وكلنا يعرف أنه موقف عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل يشكو زوجته فسمع زوجة عمر تلاحة تخاصمه فرجع فدعاه عمر ما الذي جاء؟ قال والله أتيت أشكو إليك زوجتي فرأيت زوجة أمير المؤمنين تفعل ذلك؟ فقلت لست بأفضل من أمير المؤمنين. قالوا ما لي لا أصبر عليه وهي طاهية طعامي وغاسلة ثيابي وحافظة مالي وحاضنة أولادي. من هذا المنطلق حقيقة يشعر كل من الزوجين الارتباط بالآخر. فنحن نقول أنه فرق بين زوج حقيقة يدخل حياة الزوجة أو كذلك الزوجة تدخل حياة الزوجية وهما يتوقعان مشاكل، وبين زوج وزوجة يدخلان حياة الزوجة وهما يتوقعان حياة مخملية ربما يقول استقاها من أو استقياها من الأفلام التي لا رصيد لها على الواقع في الحقيقة، لكنها تمثيل على اسمها تمثيل. فيفاجأ كل من الزوجين أن هناك مشاكل، فبالتالي يرسبان عند أول امتحان. فنقول لابد أولا نتهيأ لوجود المشكلة، وجود المشكلة أمر طبيعي في مجتمع الأسرة، لكن المهم كما قلنا أنه السعي حقيقة لحل هذا المشكل ولهذه المظلة.
جميل. شيخ خالد، يعني تعليقا على مشكلة الأخ عبد الرحمن، كلمة توجهها لمن يكون نقطة اتصال بين زوجته وأبيه أو أمه؟ قد يعيش الإنسان في مثلا في محيط أسرته، له أسرة مكونة من زوجة مثل أولاد، وكذلك هو يعيش مع أسرته الأم مع والده ووالدته وأخوانه وأخواته. حينما يعيش الإنسان في ظل هذه الظروف، كيف ينبغي أن يتعامل مع هذه المشكلات التي تنشأ كثيرا حينما تطغى حقوق الزوجة على حقوق الأب أو على حقوق الأم؟
هو نعرف كما يقول علماء التربية وأهل الدعوة أنه الاحتساب على الولدين ليس كالاحتساب على غيرهما، وهذا الحقيقة يجب أنه يكون نقطة ومنطلق جميل جدا ينبغي أن ينطلق منها الولد أو الابنة. أنا ألاحظ أنه يأتيني بعض الشباب أحيانا ربما يجد أحيانا سوء معاملة من والده لوالدته، وش اللي يعمد له؟ أحيانا يهجر والده. يا أخي ما يجوز هذا، هذا ليس كعامة الناس، هذا يجب أنك تقدر أن هذا الأب له حق عليك في الأساس. فقضية الهجر هذه ليست في القاموس في الأصل، وأحيانا يحمل قد يعني يرى أنه ظلم من الأب إلى الأم أنه يحمل على الانتصار للأم حتى ولو كان ذلك على حساب الأب وعلى حساب أنه يتقافز على الأحكام الشرعية، بل ربما يصل الأمر إلى حد العقوق. الرجل أو المرأة إذا تدخل لحل مشكلة بين الوالدين من هذا المنطلق لا شك أنه ستفشل الجهود فشل ذريع. لماذا؟ لأنه ما بني على باطل فهو باطل. أنت كيف تسعى إلى قطيعة والدك أو تسعى إلى قطيعة والدك إذا كانت مخطئة؟ لا، بل يجب أن يكون دافع كل من الأولاد تجاه الوالدين دافع الحب الشفقة الرحمة لم هذه الأسرة، أيضا دافع أنه ما يريد والده أنه الحقيقة يلقى الله سبحانه وتعالى في رقبته. بالمناسبة لما نتكلم عن هذه الحقوق وخاصة حقوق العاطفة، نحن ما نقول بأنها نفل يتنفل بها الزوج على الزوجة أو نفل تتنفل بها الزوجة على الزوج، لا،
واجباتها.
نعم، هذه حقوق شرعية يجب على كل من الطرفين أن يؤديها، والتفريط في هذه الحقوق لا شك أنه سيكون عرضة للسؤال من الله سبحانه وتعالى. منطلق الابن يجب أن يكون من هذا المنطلق، أنه والله يا والدي أنا أخاف عليك من النار. أنت لما تضرب والدتي مثلا ضرب لا يقره الشرع، وهذا سنتطرق إليه وجود الخلاف وهي أيضا جزء من منح العاطفة، أنك ستتعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى. أنت يا والدتي لما تهجرين فراش والدي، هل أنت تتأملين الحديث التي جاءت بالوعيد على ذلك وأن الملائكة تلعنك حتى تصبحين؟ لما يكون منطلق الولد الشفقة حقيقة لا شك أنه سيحدث أثر عظيم إن شاء الله تعالى وسيجد نتيجة طيبة. لكن أنا أوعز لكل من الابن والبنت ألا يتخذ مبدأ الانحياز لأحد من الطرفين،
حتى ولو كانت زوجة.
نعم، حتى لو كان هو الظالم أو هي الظالمة، مبدأ الانحياز هذا يجب أول كما قلنا أنه حق شرعي، أنه ما يجوز له أنه يجني على أحد والديه وربما يرتكب يعني ويصل إلى مرحلة العقوق. من ناحية أيضا ليس من السهولة أو ليس من الحل أو لا تعطي نتيجة لحل المشكلة، بل ربما بعض الأولاد أحيانا يدخل في مشكلة فيباعد.
صحيح.
وربما يؤدي للانفصال أحيانا وربما يؤدي إلى تأجيج المشكلة، لكن عليه أن يكون رفيق يشعر والديه بالعطف والرحمة، الخوف عليهم من عقوبة الله سبحانه وتعالى، يورد لهم من الأدلة الشرعية، يحاول أن يؤلف بين القلوب، يحاول أن يهون على كل من الطرفين، وبالتالي سيجد النتيجة إن شاء الله تعالى مباركة وطيبة مع الدعاء دعاء الله سبحانه.
وفي علاقة الأب بزوجة الابن أو الأم بزوجة الابن ونشوء هذه الخلافات أحيانا، موقف الابن ماذا يكون؟
نعم، هو هذه المشكلة حقيقة يعني إذا كان أنا لا أريد أن أؤجج حقيقة، لكن نعم، أريد أن أصل التأصيل الشرعي في خير إن شاء الله تعالى. أولا، هل يفهم مثلا الأب أو تفهم الأم أنه خدمة زوجة الابن لهما أنها غير واجبة؟ هذا تأصيل شرعي حقيقة. بل إن الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يقولون بأن يعني خدمة المرأة لزوجها، يعني بعض الفقهاء كما هو مذهب الأئمة يقول بأنه يأتي لها بخادم.
نعم.
يأتي لها بخادم.
تحلينا بالشيء.
نعم يقول لأن العقد على البضع. العقد على البضع. ومن طريف ما يذكر أنا أذكر واحد من الأخوة اتصل علي وقال والله فلان زوجتي رفضت تطبخ لي. قلت لماذا؟ قال والله زوجتي تقول ما يجب عليها العقد، العقد على البضع الآن. والنساء فقيهات فيما يريدنها.
نعم.
طيب.
وأن يتنازلنا كثيرا.
نعم. فقلت يا أخي أعطني بجانبك. قال نعم. فأخذت السماعة. قلت ليش أنت؟ قالت والله ما هو واجب عليه شرعا. وعلى كل الراجح في هذا رأي الشيخ الإسلام تطرق لها المسألة شرعية. قلت طيب أعطيني الزوج. قالت وش تريد تقوله؟ قلت والله أنت تحتجين علينا الآن بقول إمامنا الأئمة، أنا الآن سأرشد الرجل أو زوجت إلى مذهب الأئمة الثلاثة. قالت وش فيه؟ قلت إن السنة التعدد، أنا برشد للزوج. قالت فلان تفسد بيتي. قلت أنت اللي مفسدت ولا أنا، أنت الآن يعني جعلت الحياة الزوجية كأنها شركة كذا في مقابل، هو له حق إذا كنت ما تخدمينه ولا يرتاح إلى وجود خادمة في البيت له حق أن يعدد من أجل يرى امرأة تخدمه، وهذا حق له شرعا. قالت لا يا فلان خلاص أنا أخدمه وأطبخ له. طيب وعلى ما يقول كله صلح سيارته.
صحيح.
طيب فايش كنا نتحدث عنه؟
كنا نود نتحدث حول الابن حينما يكون يتنازع حق حق الزوج.
أنا
وحق
الخدمة يعني بعض الرجال مع الأسف أنه يريد زوجته حقيقة خادمة في بيت أهله، هذا نفل إن تطوعت به وأنا الحق أرشد إلى هذا وأحث إلى هذا وأقول هذا من كرم زوجة الابن، ولا أعتقد أنه هذا من كرم الزوجة أو من إكرام الزوجة لزوجها، لأنه لا شك الزوج إذا أحسن إلى الزوجة إذا أحسنت إلى والد زوجته كأنها أحسنت إلى زوجها، وبالتالي سيعود هذا أثره عليه إن شاء الله تعالى من ناحية إكرام الزوج من ناحية تقدير هذا الشيء له التقدير. ومع الأسف وإن كان يوجد بعض الرجال حتى هذا المنحة يعني قد تتفانى البنت وزوجته في خدمة والديه مع ذلك ما يجد له أثر مع الأسف الشديد، لكن نقول هذا ليس به. إذا لما نقول إن هذا ليس بواجب فتبعات هذا ليست بواجبة أصلا، تبعات هذا ليست بواجبة، ولا أجد أنه الخلاف في هذه النقطة هي تدور كلها حول هذا المحك، يعني قضية أنه عدم خدمة المرأة في البيت وعدم قضائها لحاجة والدي الزوج. أي نعم. فنحن لما نقول بأن هذا ليس بنفل ليس بواجب على الزوجة وإنما بنفل فنحمد بها إذا قامت بهذا الشيء ونشكر لها صليعها، ولأنني أحثه على ذلك حقيقة، وإن لم تقم به فيجب أن الأمر يكون طبيعي وهناك يعني حقيقة تنتهي هذه المشكلة.
جميل. بارك الله فيك. نأخذ مداخلة الأخ محمد متعب الجفن حول قضية العاطفة وبحث المرأة عن هذه العاطفة، وأنها قد تكون أحيانا هي المبادرة في صنع هذه العاطفة وأن تبحث عنها، ليس أحيانا وجود مثل هذه العاطفة وهذا الإشباع ليس بالضرورة أن يكون دائما موجود لدى الرجل، قد تجد المرأة هذه العاطفة في مجالات أخرى متاحة. طبعا بكل تأكيد هذه المجالات الآمنة هي المجالات المباحة.
والله نحن حقيقة في هذا الجانب لا نقول هلك الناس، فمن قال هلك الناس فهو هلكم، لكن لا يمنع أن نقول هناك بوادر لا تبشر بخير نتيجة لهذا الجانب. يعني لو أخذنا عن قضية أيضا بعيد عن العاطفة لكن في أمور أخرى، الآن نسمع المطالبة بتحرير المرأة ومطالبتها بقيادة المرأة للسيارة هنا تعيش جنب إلى جنب مع الرجل وأشياء كثيرة جدا. أنا أذكر أني ناقشت واحد من الأخوات كانت تدعو إلى شيء من هذا، بل إنها تقول الحياة العربية أصلا كلها بقضيها وقضيها لا تعجبني، تريد حياة غربية بهيمية. فوجدت أنه من أكبر أسباب ذلك أنه كان لها أخ يضربها ضرب مبرح، طبعا لسبب ولغير سبب. هذا غياب هذا الحق يعني إعطائها الحق الشرعي أدى منها إلى النفرة. نعم. فتكلمت ما يقرب من ربع ساعة، قلت يا أختي أعطيني خمس دقائق. قالت لا خذ ربع ساعة. قلت لا أنا أريد خمس دقائق. فتكلمت مع عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته،
اللهم صل وسلم.
فقالت في الأخير أنا أعطني رجل مثل هذا وأسكت في البيت. إذا أنا أعتقد أنه يعني هذا في مجال أوسع. لو جينا قضية العاطفة وصرف المرأة العاطفة في أمور قد تكون محرمة في علاقات غير شرعية، نجد أنه أحيانا هذا الجانب يعني ينبع من قضية زوج قد لا يقيم لهذا الجانب أو يرى أنه من النفل أو حتى يرى أنه من السذاجة، أو مثل ما يقول بعض الرجال استعلى وجهه تعجزت يعني
أو لا يملك يا شيخ أحيانا قد لا يملك إلا الزوج يعني أن يبدي مشاعره كذا. هو نعرف فضيلة الشيخ أن يعني المسلم العربي يعني هو من أرق الناس مشاعر وحسيس وكذا، تدمع عينه لموقف بسيط يراه أمامه، لكنه أحيانا هو أفقر الناس في إبداء هذه المشاعر وإظهارها لمن يحتاج إليها.
وهذا الذي جعلنا حقيقة نطالب يعني بإقامة دورات للمقدمين على زوجي، لأنه فعلا بعض الرجال فقير في هذا، ويأتي بعض الرجال يقول أنا كيف أبدأ كيف أبدأ. فبعض الزوجات أيضا قد لا تساعد في ذلك.
صحيح.
أنا أذكر يعني قصة امرأة، وإن كان حقيقة يعني ما أشار له الأخ متعب، يعني هو أشار إلى قضية البحث المرأة عن العاطفة، أنه نحن لا نقر المرأة أنه حتى لما تفقد العاطفة من قبل الزوج لا نقرها حقيقة أنها ترتكب مثل هذه الأمور. ومع الأسف هناك بعض النساء هنا قد ترتكب أمور محرمة مع أنها مشبع عاطفيا، وهذا نتيجة لعدم فهم العاطفة على وجه الشرعي. قد تكون ممنوعة العاطفة أحيانا، لكن قد تكون أحيانا تربت على مسلسلات، أحيانا قد تجلس في مجالس أحيانا بعض الناس تتحدث عن أمور عاطفية مبالغ فيها ليس على أرض الواقع، في تتطلب مثل هذا الأمر. أحيانا مع الأسف يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحسن إحداهن إلى إحداهن الدهر، فإن رأت منك غير ذلك قالت ما رأيت منك خيرا قط. لكن مع ذلك لنهب أنه نفترض أنه ما وجدت العاطفة من قبل الزوج، هل يكون مثلا طريقة تصرف المرأة أنه تعمد إلى أمور غير مشروعة؟ لا شك أنه هذا خاطئ، وهذا تصرف خاطئ لا يقدر تقر عليه المرأة المسلمة،
خاصة وأن له تبعات كبيرة جدا ومشاكل وضغط نفسي كبير،
وهي قد تهرم مشكلة وتقع في شر منها.
نعم.
أنا أذكر أن امرأة في الأربعين اتصلت في قرابة 45 قالت بأني وقعت في علاقة مع شاب في عمر أحد ابنائي. طيب أنت تجاوزت الآن مرحلة مراهقة وما وقعت في هذا الأمر، طيب لماذا وقعت في على كبر؟ قالت والله أنا عندي زوج نسأل الله العافية ما سمعت منه كلمة طيبة في حياتي. قد حتى يكون هذا الكلام يعني مبالغ فيه، لكن بالنظر إلى الوضع العام. طيب قالت فاتصل على شاب في يوم من الأيام فرأيت أني أقضي حاجتي معه بالكلام الطيب الكلام المعسول وأعاشر زوجي، أنا هذا اللي دفعني إلى هذا. لكن نحن نقول للرجل أنت أخطأت حقيقة حينما جاءت تلجأ إلى مثل هذا، وكذلك نقول للمرأة أيضا لا يكون العلاج من هذا المنطلق، وإنما يجب أن يكون في المنطلقات الشرعية، وإذا أيضا البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى حل هذه المشكلة، وإذا تعذر حل المشكلة فيجب أن يكون نقول حقيقة الأمر، اصبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وأنت مأجور على ذلك. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كنت قبل أن نأخذ الاتصالات لديك مدخل تريد أن تدخل فيه؟
نعم، هو ربما أيضا نضيفه إلى مسألة أهمية الموضوع.
نعم.
وأعتقد الموضوع بتفاصيله كله يدخل في جانب الاهتمام بهذا الموضوع، لأن أتكلم حقيقة عن موضوع حساس جدا، وهو عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجانب. ولا شك النبي عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة لنا جميعا، وحتى والله ما يستدرك علينا أحد يقول إن هذا الأمر يعني أنتم بالغتوا فيه وتحدثوا عنه بمبالغة، لكن نقول حسبكم شأن النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان ذلك الله كثيرا. وكما قدمنا قبل قليل أن هذه الأمور ليست بنافلة تنفذ به كل من الزوجين على الآخر، وإنما هي حق يجب أنه يقوم بها كل من الزوجين تجاه الآخر. في هذا الجانب قبل أن نتحدث، الآن بعض الرجال لما تأتي تقول يا أخي الكريم لماذا لا تقوم بالغرض، تمنح الزوج العاطفة، تمنح ابنتك العاطفة، أنت أيتها الأم لماذا لا تمنحين البنت العاطفة؟ قالك والله يا أخي أنا مشغول.
عفوا يا شيخ، إذا أنا عذر المقاطعة، إذا أردت أن إذا أردنا أن نفصل لبعض الأزواج ما هي هذه العاطفة التي تظهر، بعضهم لا يدرك ما هي هذه العاطفة، يعني ماذا ينبغي للزوج أن يبديه أو الزوجة أن تبدي هذا الأمر إلى زوجها؟ لو أخذنا مثل هذه الأمور أو نماذج أو أمثلة على هذه العاطفة التي ينبغي الإنسان أن يظهرها.
طيب لعلنا يعني ممكن هذه النبي عليه الصلاة والسلام يبين طرف ما نريد.
نعم.
مع أنه لا يمنع أن نستخدم بعض الكلمات الحادثة في نهاية الكلام حول هذا العنصر. الشاهد اللي أنا أريد يعني بعض الأزواج لما تقول يا أخي لماذا أنت لا يعني تتحدث مع زوجك في هذا الجانب، تجلس معها تناجيها تعطيها كلمة طيبة، قال لك والله يا أخي أنا مشغول، أنا ما أنا فاضي، أنا مرتبط بأعمالي والزوج يجب أن تقدر هذا. طيب يا أخي نحن نجزم جزما أن الأمة بمجموعة ليست بأكثر مشاغل من محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يعنى بالتربية، يعنى بالجهاد عليه الصلاة والسلام، بتعليم الأمة، يعني كانت حاجة الأمة كلها عنده. كان عليه الصلاة والسلام ينشر دين ليكون باقي إلى يوم القيامة، تصور هذه التابعة الثقيلة. نحن الآن لما تشتغل يا أخي الآن بدعوة إنسان واحد من الأشخاص تجد أن عندك مشاغل كبيرة جدا تجاه هذا الشخص، وتنشغل يعني عن أمور كثيرة جدا، فما بالنا بالنبي عليه الصلاة والسلام والذي هو موكل بأعباء الأمة كلها عليه الصلاة والسلام، يحاول أن يستنقذ من النار أي نفس عليه الصلاة والسلام. وأوقف نفسه عليه الصلاة والسلام كلها على الدعوة إلى الله عز وجل. لكن نرى طرفا من حالة، بل نرى جانب من الجوانب يعني تشعر بعناية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان ينتبه إلى هذه القضية. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: والله يا عائشة إني أعلم إذا كنت مني غضبة أو كنت راضية. الآن بعضنا الآن يعيش مع زوجته عشرات السنوات ما يعرف يعني كلمات الزوجة وش تنبي، لأن بعض الزوجات والزوجات لها مصطلحات أحيانا، مصطلح تكون راضية، مصطلح تريد السوق، مصطلح بعض ما تقول تودينا فلان، لها مصطلح خاص في هذا. الأولاد ودهم والله يطرعون اليوم، الأولاد ودهم يشتروا ثياب، ما تقول أنا أبي، لها مصطلحات. فهم هذه المصطلحات من قبل الزوج يدل على ماذا؟ يدل على أن الرجل فعلا لديه اهتمام بأسرته، يدل على أن له اهتمام بزوجته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله يا عائشة إني أعلم إذا كنت مني غضبة أو كنت راضية. كيف هذا؟ قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم.
نعم.
يعني هي كلمة عابرة تقولها. لولا حساسية النبي عليه الصلاة والسلام ونظره إلى خاطر عائشة وتلمس أيضا لرضا عائشة رضي الله تعالى وبقية زوجاته في غير معصية الله سبحانه وتعالى، نجد جانب من سيرة عليه الصلاة والسلام. بل هذه القصة، القصة الأولى في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تنبي على أنها المرأة تحتاج إلى هذا. سباق النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة، هو دائم يذكر هذا الموقف فقط السباق، وهذا في الحقيقة ليس دعوة إلى من ينادون بإيجاد مضامير لسباق المرأة، لأنه هذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين فقط وكان في منع على الرجال. سابقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقت، فلما حملت اللحم سابقها النبي عليه الصلاة والسلام فسبقها، فالتفت إليه ضاحك وقال: هذه بتلك عائشة. هو ليش سابقها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعلمه أن ذلك يدخل يؤدي إلى إدخال السرور عليها. إذا علمنا كما سيأتي أن إدخال السرور على الزوجة عبادة يتعبد بها المسلم لله سبحانه وتعالى، يعني يؤجر عليها، وقد تكون له أحيانا أحسن بكثير من نوافل العبادات. انظر إليه في موقع الألا وفي قصة أخرى أوضح من هذه من ناحية حاجة المرأة إلى العاطفة. لما كانت عائشة تتكي على كتف النبي عليه الصلاة والسلام وتنظر إلى لعب الحبشة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إليها ويقول: أفرغت يا عائشة؟ فتقول: لا بعد. أفرغت يا عائشة؟ فتقول: لا بعد. أفرغت يا عائشة؟ فتقول: لا بعد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ساكن، ولما انتهت ماذا كانت تقول عائشة رضي الله تعالى بعد ذلك؟ كانت تقول: والله ما كان لي من حاجة بالنظر إلى لعب الحبشة. إذا لماذا حبست النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي موكل بأعباء الأمة، تعرفين عنده مشاغل جمة، وحبستي من أجل أن تنظر إلى لعب الحبشة، ومع ذلك تقول: والله ما كان لي من حاجة بالنظر إلى لعب الحبشة. قالت: والله ما كان لي من حاجة بالنظر إلى لعب الحبشة، ولكنني أردت أن أنظر إلى ما كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي، محبة النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته ليست سرا، السيرة نقلت لنا هذا. عمر رضي الله تعالى يقول: كنا معاشر قريش نغلب النساء، يقول كنا في مكة المرأة ما لها كلمة عندنا، وهكذا كانت عادة العرب في الجاهلية، وكل ما سوى الإسلام فهو جاهلية. الحضارة الآن المطلوبة التي تريد إخراج المرأة المسلمة من قعر بيتها ومخالطة الرجال هذه جاهلية، وإن سماها الناس حضارة. كان يقول: كنا معاشر قريش تغلبون النساء أو لا تغلبون النساء. قال: فلما انتقلنا إلى المدينة واحتكت نساؤنا بنساء الأنصار أصبحنا يغلبننا. ونعرف الخلطة لها أثر كما يقول أهل العلم حتى على العلماء، حتى العالم أحيانا البيئة التي يعيش فيها لها تأثير عليه. قال: وقالت: إيه يا ابن الخطاب، والحديث في مسلم: وما تنقمني وإن ابنتك حفصة لا تراجع النبي عليه الصلاة والسلام. انطلق عمر مستنكر على حفصة، وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا حفصة، صحيح ما سمعت؟ قال: نعم، أو قالت: نعم. قال: هل غرك صنع عائشة، يعني تراجع النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة؟ لا تفعلي، فإنها أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأجمل منك. لاحظ كلمة أحب. فكان الصحابة يعرفون محبة النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته، وما عد ذلك عيبا. أيضا
إذا أذنت لي فضيلة الشيخ معي اتصال، نأخذ هذا الاتصال. الأخ أبو عبد الله من بريدة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
حيك أخ أحمد وحي ضيفك الشيخ خالد، ما شاء الله الزوجة مباركة.
حياك الله. اللهم آمين.
عندي استفسارين. أولا المرأة الناشز ما حد الهجران لها. الأمر الثاني ما أهم الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على الزوجة للزوج؟ وبارك الله فيك.
شكرا أخي الكريم. معي الأخ طارق من الرياض. السلام عليكم أخي طارق.
سم
تفضل أخي الكريم.
أسأل سؤالي.
تفضل أنت معي على الهواء. تفضل أخي الكريم.
الله يبارك فيك. لو تكرم بدأت أستفسر بالنسبة ل يعني طريقة شيخ اختيار المرأة الصالحة, يعني على أي أساس يعني يكون ويقوم؟
نعم.
طبعا تعرف يعني قد الإنسان يسعى لأنه يأخذ مثلا أو يتقدم المرأة صالحة لكن يحرص مهما كان أنها على قدر من الجمال. ما يعني موازين اختيار المرأة الصالحة؟ هذا سؤال. بارك الله فيك.
نعم شكرا أخي الكريم. شكرا. فضيلة الشيخ الأخ أبو عبد الله يسأل عن النشوز وكذا. نحن لا نود أن تكون حياتنا حياة مستقرة وسعيدة ولا مثل هذه لمثل هذه الأمور في حياتنا. وكذلك يسأل عن الحقوق الزوجة, حقوق الزوج الزوجة. ودائما أنا أفضل أن تكون حينما يتحدث عن الحقوق أن يتحدث الحق, حق الزوج وكذلك حق الزوجة على زوجها.
الحقيقة الفصل بين جانبين أنا لا أراه. لماذا؟
نعم.
لأنه أصل تفريط كل من الزوجين تجاه الآخر يعود على من؟
على كليهما.
على كليهما. ما واحد والله يقول أنا بفرط في حق الزوجة بعيش مرتاح, أو تقول الزوجة أنا بفرط في حق الزوج تقول أنا برتاح. لما نتكلم عن حقوق الزوجة نحن نخدم الرجل, لما نتكلم عن حقوق الزوج نحن نخدم المرأة أيضا.
جميل.
فهما أنا أعتقد أنهما صنوان لا ينفصلان. فلعل الأخ يعذرنا في هذا ما دام البرنامج نعرف أنه وقته قصير, لأن الحديث هذا يحتاج إلى حلقة خاصة, يحتاج إلى موضوع آخر. لكن أنا أبشر أخو أنه نحن الآن نتحدث عن حقوق الزوجة, نريد الحقيقة أن يعود الأثر, تعود السعادة الزوجية إلى كل من الزوجين, وأول من سيجد نتيجة ذلك هو الزوج. وذاك مشكلة بعض الأزواج أحيانا أنه قد يواجه في علاج المشكلة ويعتقد أنه لا منتصر, وأنه أدنى تنازل منه يعتبر في هضم لحقه, وبالتالي يعيش في لجة المشكلة ويعتقد أنه منتصر. لكن لو أنه تنازل وحل هذه المشكلة وأعطى الزوجة حقه لوجد أن الأمور
سهلة
وبسيطة. نعم. يقول أحد الأخوة عشت مع زوجتي مشكلة 4 سنوات, يقول ما تركتها إلا طرقته. يقول فاستشرت أحد الأخوة قال يا أخي الكريم انظر إلى جانب تحب زوجتك, حاول تنمي هذا الجانب وتنحل المشكلة. يقول فعلا صبرت الزوجة وجدت أنه عندها محبة لجانب معين. يقول بدأت ألبي له هذا الطلب وأحيانا أعرض عليه هذا الشيء وش رأيت فلانة, وكان الخروج إلى البر يقول كانت ترتاح لهذا كثيرا. يقول بدأت أعرض عليه هذا الشيء فوجدت أنه الحقيقة المشكلة التي جلست 4 سنوات وعالجها ذابت يعني في من خلال إعطاء هذا الحق اللي نرى حقيقة أنه من الحقوق التي يجب أنه يقوم بها الرجل.
نعم. قضية أحيانا شيخ وهذه تشاع ولعلها من موروث ثقافي أو موروث إعلامي يعني زجه الإعلام في ثقافة الناس, القضية الانتصار والإهانة أو الإهانة ولا بد أن يكون الحياة الزوجية فيها منتصر وهائن ومهان. يعني قضية هذه حول هذه الأمور, وأن هذه الحياة الزوجية ليس فيها شخص منتصر على الآخر, هي حياة قد أفضى بعضكم إلى بعض. يعني وإهانة الزوج حينما يهان الزوج فإنه إهانة للزوج على شك, أو إهانة الزوجة هي إهانة قطعا للزوج. حول هذا الأمر الشيخ, وأن الإنسان دائما يحاول أن يخرج من هذه المشكلات بانتصار كما يقولون.
الله تعالى قال من آياته جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الآن الإنسان يعني الرجل والمرأة يعيشون في آية من آيات الله عز وجل في حياة الزوجية. يا أخي أنت الآن كما أنك أقول لك كيف تكون في صلاتك, كيف تكون في صيامك, كيف تكون في حجك, كيف تؤدي الزكاة, كيف تحج, كيف تؤدي العبادة, أيضا أنت الآن تعيش في آية من آيات الله, فلينظر كل واحد منهم كيف يعيش مع هذه الآية العظيمة وهي آية الزوج. قضية المشاكل أنا أعتقد أن الأخوة والأخوات جرونا إلى هذا الجانب.
نعم نحن
لكن أنا أعتقد أنه ما ينفك جيد هذا. نعم. لأنه حل المشكلة يبعث على دفع الحياة الزوجية وعلى منح كل من الزوجين العاطفة للآخر. لكن القضية هي قضية انتصار. القضية قضية أولا يجب أن نعلم أن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع أعوج, وإن أعوج ما فضل على, فإن ذهبت تقيمه وكسرته, وإن استمتعت به استمتعت به على أعوج. جمال المرأة في عوجها. أخطر قضية لما يريد الرجل أن تعيش المرأة كالرجل وتريد المرأة أن يعيش الرجل كالمرأة بهذه النفسية ما تتوافق الحياة. لاحظ أنه حتى الأبناء عند انفصال أحد الزوجة انفصال الزوجين إذا انفصل كل من الزوجين عن الآخر يعود أثر ذلك حتى على الأبناء في تربيتهم وتنشئتهم. نأخذ موقفين من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعرف أنه حل المشكلة بالطرق الشرعية أنه لو أثر على استقرار الحياة الزوجية وبالتالي منح العاطفة لكل من الزوجين من قبل الآخر. أولا يعني بعض الرجال يعتقد مع الأسف أنه يعني دخول حكم في القضية أنه هذا في قدح في رجولته، وهذه قضية خطيرة جدا. وبعض الرجال قد يعلق أحيانا خروج هذه القضية إلى حكم يحكم بينهما قد يعلق عليه مسألة الطلاق، يقول عرف أحد في المشكلة فأنت طالق، يسد عليها الأبواب، فتعيش المرأة تتلظى يعني كالإنسان الذي في وسط النار، لا هو اللي يقدم لها الإسعاف ولا تريك أيضا يخرج من هذا الواقع، بالتالي لا بد أن يكون الاحتراق.
جميل.
النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عند إحدى زوجاته ليقضي حاجته، وكانت أماكن قضاء الحاجة في أول الإسلام وفي الجاهلية قبل الإسلام كانت خارج البيوت، قامت من عنده وقامت وأغلقت الباب. لماذا؟ لأنها تظن أنه ذهب إلى غيرها في نوبتها، وهكذا كما يقول شيخ الإسلام أنه يعفى عادة ما يجري بين الضرائر، لأنه لا يجري بين الضرائر أحيانا يعفى، المرأة تتصرف أحيانا من غير تفكير لشدة غيرتها. رجع النبي عليه الصلاة والسلام وجد الباب موصد، قال يا امرأة افتحي، قالت والله لا أفتح لك. الآن هذه كلمة تحتمل أخ أحمد ما تحتمل
العصيان؟ نعم.
ما خلاص ما تحتمل. تقول لمن؟
لمحمد صلى الله عليه وسلم،
أفضل من وطئت قدمه الأرض
صلى الله عليه وسلم،
سيد ولد آدم عليه الصلاة. أنا كنت طرحت هذا الموضوع على بعض الأخوان، قلت طيب لو وقفت هذا الموقف، قال واحد والله هقمز وكسر رأسه، قال واحد سند الباب، لكن النبي عليه الصلاة قال لماذا؟ قالت تذهب إلى غيري في نوبتي. وكان من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في التربية والتعليم أنه كان يسأل لماذا، وهذه مهمة جدا، ليش تصرفت هذا التصرف. الرجل في كما في الصحيحين لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وكان يخطب لأصحابه يقول والله واحد، أنكر ذلك الصحابة منه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الآن من الذي يتنزل عليه الوحي؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتنزل عليه، ويعرف أن هذا الأمر ليس من شرع الله عز وجل، لأنه أعرف الناس بشرع الله هو الذي يتنزل عليه الوحي، مع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب وأن أقرأ بها. لاحظ يا أخي، يعني لاحظ أنه، ولذلك من الفوائد يقول أهل العلم عند هذا الحديث أن الحكم قد يتغير نتيجة للمقصد، نحن لا نسعى إلى لا نقول ابتداء في دين الله عز وجل، وذلك يقول أهل العلم أن هذه قصة خاصة بهذا الرجل، خاصة بهذا الرجل، قال لأي شيء؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، قال أخبرها أن الله يحبه. لاحظ انتقلت المسألة من قضية أنه الرجل جاء بدين الله بما لم يشرعه إلى قضية أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحبه نتيجة لمقصده. جيد الحقيقة أن الرجل يسأل المرأة لماذا فعلت هذا الفعل، ليش تصرفت هذا التصرف، قد يكون لها مصوغات أحيانا، قد يكون عندها مبررات أحيانا، قد تنقلب القضية إلى بالعكس الرجل يرى أنها تحبه لأنها تصرفت هذا التصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه الدافع هذا هو الغيرة قال إنما خرجت لقضاء الحاجة، ففتحت الباب ونام النبي صلى الله عليه وسلم وكأن شيء لم يكن، والله لو كان واحد منا لطلق بالثلاث من وراء الباب.
لا حول ولا قوة.
طيب باقي أيضا تفضل. إن سمحت وإذا في مداخلة
تفضل. لا معك الوقت معي حتى أخذ المداخلة الأخ طارق من
طيب. خلاف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة قصة مشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له خلاف مع عائشة، والمناسبة يعني بعض الناس قد يكون أنت الآن تذكر لنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما حدث معه شيء من ذلك، بالعكس آل من نسائه شهرا يمتنع من الكلام، وتحزبنا ضده أحزاب، كانت عائشة تقود حزب أم سلمة تقود حزب، وكان ابن عمر يسأل أو ابن عباس يسأل عمر يقول هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه لشدة الخلاف، لكن كيف دارت الخلاف، وهذا جزء أيضا من استقرار الحياة الزوجية والتي بالتالي يمنع كل من الزوجين الآخر للعاطفة. يحصل خلاف بين عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي لاحظ امتصاصا للحماس، النبي صلى الله عليه وسلم الآن هل هناك أكمل منه رأيا وأعقل منه وأحكم منه؟ أبدا. مع ذلك يعرض عليها الحكم ويعرض عليها واحد من طلابه، قال أترضينا بالزبير يحكم بيننا؟ الآن بعض الرجال حتى لو تنزل أن يدخل حكم يقول أنه لا يجيبه، أنت ما لستخل كذا ولا لا؟
نعم صحيح.
هذه مشكلة ده. أنت يا أخي إذا ما في محل اتفاق بين الطرفين النتيجة ستكون موجهة، لأنه من البداية أصلا المرأة ليست راضية أو أنت لست راضي بالحكم، لابد من الاتفاق بالحكم بين الطرفين، وأنا حقيقة أيضا أشير لبعض الأخوة الدعاة من يهتمون بالتربية، إذا لم يكن فيك مرضي فيك من قبل الطرفين لعلاج المشكلة فما أرى أنك تدخل المشكلة، لأن النتيجة ستكون سيئة وستكون ليست نبال في النهاية. قال أترضى إلى بالزبير واحد من طلاب النبي عليه الصلاة والسلام من تربى على يديه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت لا. لو واحد منا قال كيف خلاص أجل طيب اجلسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد أن يرتاح من هذه المشكلة. قال أترضين بعمر؟ قالت ولا عمر. قال أترضين بأبي بكر والدها؟ قالت نعم. النبي عليه الصلاة والسلام فيما بدأ لنا كان راضي بأحد الثلاثة، ما عنده مشكلة فيها. أتى أبو بكر رضي الله عنه، تأتي النقطة الثانية لاحظ انتصاص الحماس. قال عائشة أبدأ وتبدأين؟ قالت لا ابدأ أنت. يقول العلم قالتها بكلمة جافة، ودائم المرأة يعني عند الخلاف دائم تعمد إلى استثارة الرجل، وبالتالي يقول علماء التربية أن الرجل في الغالب يعمد إلى الضرب لأنه أقصر حجة أو من ينشأ في الحلية يعني في الغالب. نعم، فعندها أحيانا سلاطة اللسان قد تستطيع أن تقضي على الرجل وتستثيره. جاء أبو بكر قال أبدأ وتبدين؟ قالت ابدأ أنت. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث قالت اقتصد لا تكثر الكلام. يعني لاحظ الآن استفزازات أبو بكر، ما كان يعني ما يعنى في هذا الموضوع، ما كان له لا ناقة ولا جفة في هذا الموضوع. غضب على عائشة رضي الله عنها قام وضربها على وجهها فأسال الدم منها. طيب الآن هي التي اختارت الحكم، لاحظ أنه الآن اختيار الحكم من كل من الطرفين يؤدي للاقتناع بالنتيجة. الآن لو كان الزبير ولا كان عمر وش يؤدي له؟ قالت هذا متحيز معه، هذا متحيز. لكن لما ارتضته وارتضاه النبي عليه الصلاة والسلام رضيت منه بأشد الأشوه قضية الضرب. خلاص الآن ما قالت والله نريد غيره، أنت لما اختارت الرجل اخترت الحكم. فقامت واختبأت خلف النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. عرفت أن ليس هناك أرأف ولا ألطف ولا أرحم من النبي عليه الصلاة والسلام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لكرمه ما استغل هذا الموقف عليه الصلاة والسلام. والله لو كان واحد منا كان يتشفى لم يستغل هذا الموقف، وإنما التفت إلى بكر وقال يا أبا بكر ما أتينا بك لهذا. يقول لو كنت بضرب أنا أعرف الشيء ذا، ما أتينا بك لهذا يا أبا بكر، ما أتينا بك لهذا. بعد يقول العلم ما حصل بينه وبين عائشة خلاف. خلاص المرأة دائما نحن نقول الرجل يا أخي الكريم شوف، إذا المرأة ما تشعر أنك ألطف عليها من والدها والدتها وإخوانها، وش اللي يجعل المرأة تلجأ لإخوانها والدها؟ لأنها تشعر نعم تشعر بالعاطفة عندهم أكثر من الرجل، وبالتالي نجد أنه أدنى خلاف تلجأ إليهم بينهم ينتصروا لها. نحن لا ندعو إلى هذا، لكن المرأة قد تلجأ إلى هذا لسوء تصرف الرجل أحيانا. لكن لو وجدت رجل واقعي يريد أن يحيي حياة سعيدة يحل مشاكل الزوجية بالطرق الشرعية لا شك أنها ستلجأ إليه. وبالتالي عرفت عائشة كما قلنا أنه ليس هناك أرف ولا أرأف ولا ألطف ولا أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم، فرضيت بالعيش مع عليه الصلاة والسلام وارتاح النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشكلة هذه القضية
صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال الأخ عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم.
السلام.
تفضل أخي الكريم.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل.
شيخ بالنسبة للمرأة لها نفقة مادية غير الكسوة والطعام تلزم بها الرجل؟
نعم.
ولبس القفازات هي
ماذا به يا شيخ؟
بعض النساء تحتج به تقول لا يجوز شرعا
حكم لبس القفازات.
نعم.
طيب
هذا من ضمن انا ناشئ بيني وبين زوجتي خلاف، فمن ضمن شروط العودة تريد العودة ولكن تطالب بنفقة غير الكسوة المادية وتطالب بعدم لبس القفازات.
طبيعة هذه النفقة التي تطالب بها المرأة شيخ خارج النفقة وخارج الكسوة خارج الأكل طبعا
ببلغ مادي
مصروف معين في شهر مثلا كذا؟
اي نعم شهريا.
نعم.
طيب هذه في الشرع في شيء يا شيخ؟
طيب وكذلك القفازات.
اي نعم.
طيب شكرا أخي الكريم. الأخ ياسر من الرياض. السلام عليكم. أخي ياسر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم.
أسعد الله مساك أستاذ أحمد وضيفك الكريم.
ومساك.
قبل أن أبدأ أحب أن أعزي الشيخ خالد وأقول أحسن الله عزاكم عظم الله أجركم يا شيخ خالد. مداخلتي أستاذ أحمد في ثلاث نقاط.
تفضل.
النقطة الأولى الرجل الناجح لا يمكن أن يكون كذلك إلا بدعم من زوجته وأولاده، ولا يمكن أن يكون رجلا ناجحا وهو يفقد الاستقرار في بيته.
جميل.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التنازل في حياتنا الزوجية يعتقد كثير من الناس أنها ضعف وهي والله قوة، بل في حياتنا كلها كثير من تنازلاتنا قوة وليست ضعف. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة، الإيثار والتضحية إذا بادر بها الزوج أو الرجل يكسب عاطفة المرأة إن كانت زوجة أو أخت أو ابنة. متى ما وجد الإيثار والتضحية يعيش الرجل أو الزوج في استقرار وسعادة.
جميل.
هذه مداخلتي وأشكركم، جزاكم الله خير.
شكرا أخي الكريم ياسر، شكرا، مداخلة طيبة، شكرا لك. فضيلة الشيخ، كان معنا الأخ طارق في سؤال له يسأل عن الاختيار الزوجة، كيف يتم، ما هي المعايير التي ينبغي للإنسان فيها أن يأخذ هذه المعايير بالحسبان حينما يريد الاقتران بالمرأة؟
والله هذه حددها النبي عليه الصلاة والسلام، قال تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولنسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. أخطر قضية أنه تقدم الأشياء الثلاثة على قضية الدين، لكن لا يمنع أن الإنسان يجمع بين ذات الدين ويراعي الأمور الأخرى. ذلك الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يقول يستحب له نكاح جميلة لأنها أقدر على غض البصر، والجمال على كل نسبي، يعني ما
صحيح
الجمال نسبي. وبالتالي نجد أنه الشارع يعني فتح باب الرؤية الشرعية. أنا أذكر أحد الأخوان يقول اشترت مواصفات معينة وتعبت الوالدة، قالت الوالدة والله في الأخير يا أخي اذهب وانظر إليها أنت. يقول لما نظرت قلت يا ولدي هذه اللي نريد، قالت يا فلان هذه أقل النساء اللي رأيناها.
سبحان الله.
وذلك من حكمة الشارع أنه جعل النظر إلى الرجل. نحن لا نقول أنه الرجل لا يراعي الأشياء الأخرى، لكن يعني يحرص على ذات الدين، هذا المعيار الأول. المعيار الأول يحرص على ذات الدين لأنها تتقي الله عز وجل فيه وتخاف الله سبحانه وتعالى فيه. نجد أنه بعض الزوجات حقيقة أنه قد، وهذا شيء لا نصيب به، أنه قد تتنازل أحيانا عن أشياء حقوق، وقد تصبر على أشياء أحيانا ما يصبر عليه الإنسان. وهذا دائما أقول المرأة، يعني المرأة الرجل لما يعتدي على المرأة هنا الليل وأطراف النهار، أنا أعتقد أن الحقيقة صبر المرأة في هذا أنه صبر على خلاف المطلقات الشرعية. الله تعالى قال فمن عفى وأصلح فأجر الله، إذا العفو ما يترتب عليه إصلاح، هذا ما في صلاح للرجل. أنت الآن تحملين في قلبك عليه شيئا كثيرا، لابد أن تبادري إلى علاج القضية. لكن لما يكون عندها مطلقات شرعية تقدر حق الرجل، لعل هذا ما يشير إليه أيضا في قضية أنه بعض النساء هنا قد تثقل كاهل زوجها في قضية النفقة. والله سبحانه قال لينفق ذو ساعة من ساعته، ليس بالشرط أن المرأة تنظر أختها وفلانة وعدانة كيف ينفق عليها الزوج، لا، إنما يجب أن تقدر واقع زوجها، خاصة إذا علمت أنه كثير من الأزواج أحيانا ردة الفعل عنده لأنه لما يجلس بجانب المرأة يجد أنها حملت ديون، أقساط، سيارات في الزواج، فنجد أنه يفرغ هذا الأمر في الزوجة بنهرها، خاصة لما يكثر الدائنون ويترددون عليه في هذه القضية. فأنا أقول المعيار يجب أنه الحقيقة يجب في البداية في الأول والأخير وجاء للدين، مع أنه مراعاة الجوانب الأخرى التي ذكرت في الحديث.
جميل. الأخ كذلك ياسر يسأل عن حينما، والأخ عبد العزيز يسأل عن النفقة، اشتراط النفقة في العودة، وكذلك يسأل عن حكم الاشتراط في عودتها، أن تشترط عليه أن لا تلبس مثل القفازين أو لا تسلك سلوك معين أحيانا يشرط هذا السلوك، يرى الزوج أنه مهم في حياتهما.
نحن نقول بالنسبة لقضية الاحتجاب والاحتجاب، هذا ليس حق للزوج، هذا حق لله بالدرجة الأولى. يعني لا فرض أن المرأة انتقلت يعني مسألة بينها وبين زوجها إلى مسألة العناد، يعني أريد أن تصر عليها وانتصر عليه، يجب أنها الحقيقة تنظر وتعلم علم اليقين أن هذا حق لله عز وجل قبل أن يكون حق للزوج. ودائما أحيانا قد يختلف كل من الزوجين على سنة من السنن، أحيانا الرجل مثلا يريد أن تطبقها المرأة والمرأة ما تريد أن تطبق مثلا كذا، فنقولها يا امرأة الآن لنهب أنه هذا الأمر لنتنزل ونقوله سنة من السنن، مع أنه ستر الكفين هذا واجب، هذا واجب ستره معنا الرجال الأجانب واجب، والزوج له حقا يأطر زوجته على حق أطرف اتجاه هذه القضية بحكم ما جعل الله عز وجل له القوامة. لكن لنتنزل حينه بعض المندوبات، نقول يا أخي الكريم يجب أن تراعي أن هذا طاعة للزوج بالدرجة الأولى، طاعة للزوج بالدرجة الأولى، فراعي هذه القضية طاعة الزوج. وتأتي القضية الآن اللي طالبك فيه هل هو شيء يعني واجب أو ليس بواجب، هذه قضية أخرى تماما. نحن لا نريد الحقيقة أن ندخل شراكة الحياة الزوجية قضية حلال وحرام وقضية واجب ولا غير واجب عليه، لا، نريد أن ندخل هذه القضية وهذه الحياة الزوجية كشركة.
جميل.
نعم، تعاون بين الزوجين يكون في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى. أنا أتنازل للزوجة في حدود ما أباح الله، هي تتنازل لي في حدود ما أباح الله، أنا أقدم لها في حدود ما أباح الله، هي تقدم لي في حدود ما أباح الله. أنا الحقيقة لو كل من الزوجين تعامل من هذا المنطلق لوجد مشاحة شاسعة يستطيع أن يلعب بها كل من الزوجين، وجد
بعيدا من هذا حقي وهذا حقك. نعم، وأعود بشرط حقي.
ولذلك هذا ما نبهنا إليه في بداية الحديث. نعم، أنه الحياة الزوجية لا تستقيم إلا أن يقول كل واحد من الزوجين حقي واجبي واجبي قبل أن يقول حقي حقي.
جميل. نعم. وهذا فيه إشارة الأخت الكريمة وكذلك الأخ في أن يعني يبعد عن مسألة حقوق أو واجبات أو شروط، وإنما مثل هذه الحقوق وهذه الشروط تزول أحيانا مع شيء من التفاهم، شيء من الحوار. نعم، حول هذه الأمور.
نحن حتى الآن نرى في جانب البيع هناك شروط جعلها الشارع اسمها شروط البيع، هذه من وضع الشارع، ما أنا ما يجوز أتنازل. يعني في أشياء الزوجة مين متحجبة، أنا ما لي حق أتنازل في هذا. طيب، في أشياء واجبة، لكن هناك شروط يقولون الشروط في البيع، هذه من وضع المتعاقدين. التنازل لهذه سن هذه الشروط وعدم سن هذه مرجع عليه كل من البائع والمشتري. أنا أعتبر أن حياة الزوجية أيضا بهذا المنطلق هناك أشياء واجبة على كل من الزوجين يجب أن يؤديها، هناك مساحة شاسعة أيضا هي من وضع الزوجين، هي من وضع الزوجين، خاصة إذا كما قدمنا في بداية الحلقة أنه كثير من أمور الحياة الزوجية مرجعها للعرف والعادة، مرجعها للعرف والعادة. فأنا أقول هذه المساحة يستطيع كل من الزوجين أن يتنازل ويقرب من هذا الجانب، وهي تقرب من هذا الجانب، يتنازل من هذا الجانب وهي تتنازل من هذا الجانب، فيشعر كل من الزوجين أن صاحبه يضحي، فبالتالي هذا يدفع إلى التضحية.
جميل. الأخ الكريم ياسر من الرياض يسأل كذلك، هو أضاف عدة أمور، أن الحياة الزوجية وأن الزوج الناجح وكذلك الزوجة الناجحة هي انعكاس لحياة مستقرة سعيدة دفعت هذا الزوج أو هذه الزوجة إلى هذا النجاح، وكذلك أشار إلى قضية أن التنازل ليس ضعفا كما يعني يعتبره الكثير من الناس، وإنما هو قوة، وهو لا شك قوة، لأن الذي يستطيع أن يتنازل عن نفسه انتصر على أشياء، يتنازل عن حقه انتصر على أشياء كثيرة، على حظوظ النفس وهي دافع أو ضغط كبير على حياة الإنسان.
لكن عند هذا النقطة أنا أنبه، ينبغي أن لا يستغل كل واحد من الزوجين تنازل الآخر. يعني لا أنا أتصل إلى بعض الأزواج والله يا أخي أنا تنازلت لكن وجدت أن المرأة تتمادى، أو أحيانا هي تقول أنا تنازلت لكن وجدت أن الرجل يتمادى في هذا. فاللي ينبه عليه أنه حتى في قضية مطالبتنا بأن كل من الزوجين يتنازل الآخر. نعم. أنا أقول يجب أنه على الطرف الآخر
أن يقدر
هذا التنازل.
نعم. أشار الأخ الكريم ياسر إلى قضية الإيثار والتضحية، وأنها يعني تكسب الحياة الزوجية يعني مزيد من التقارب، مزيد من الألفة، مزيد من المحبة. يعني لا شك أن العلاقات أحيانا أو العاطفة هي أمور مشتركة، حينما يرى الزوج مثلا زوجته في أو يسمع منها كلمة طيبة، لا شك أنه في الزوج العاقل الحصيف يبادر برد هذه الكلمة بكلمة أحسن منها وبموقف أحسن من هذا الموقف الذي شاهده مع زوجته، أو الزوجة تبادر برد هذا الموقف الذي شاهدته في زوجها.
هو دائما العلاج القضية، أحيانا لما إنسان يأتي عنده مشكلة نقول عالج مشكلة كنك، أنت عالج مشكلك وتنحل مشكلة الطرف الآخر. لأنه ليش؟ لأنه تجد منبع المشكلة عنده هو ليست عنده هي. نجد أحيانا المرأة قد تطالب، نقول منبع المشكلة عندك أنت، أصلح هذه المشكلة. مثل بعض الزوجات والله تطالب قلت زوجي ما يتجمل لي مثلا، طيب أنت هل حصل من كذا؟ أو هو كذلك أيضا يدخل أحيانا برائحة الدخان يقول أطلقين برائحة البصل، يا أخي رائحة البصل أحسن من رائحة الدخان، وهذا موجود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسوك. يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى من أجل إذا تحدث مع أهله أن يجدوا رائحة فمه طيبة.
اللهم
كان يراعي هذا الجانب عليه الصلاة والسلام، هذا طيب هذا. إذا أنا أطالب حقيقة كل من الزوجين لما يكون هناك مشكلة أن يتأمل هل هذه المشكلة موجودة فيك ولا موجودة. مثلا يعني بشتكي بعض الأزواج، ونحن أيضا نرجع ونقول ما نسعى إلى المقابلة كما يقول ألا لا يجهرن أحد علينا فنجهر فوق جهل الجاهل. لا، لكن بعض الزوجات الأزواج يعني يقول لما أرسل زوجتي تأتيني بكاس معه أو شيء من هذا تتأخر عليه، لكن أخي الكريم الآن كم لا تطالبك، كم لا تطالبك بحاجة قد تكون من الضروريات، عندها مرض تطالبك أن تذهب بها للمستشفى، ما هي بالمسألة خمس دقائق، لا مسألة يمكن لا ثلاثة أشهر أربعة أشهر خمسة أشهر. نجد أنه أحيانا يطالبها بإثارة في بعض الأمور التي قد تكون من النفل، بينما زوجته يحج كل سنة ما قصد بها بيت الله الحرام، وبعض الأزواج يقول إذا أشار زوجي أولادي تحجون بس إشارتها وكأنه ضمن حياتها. إذن يا أخي ما تستقيم الحياة بهذا. فنقول منبع المشكلة قد تكون أحيانا من الشخص الشاكي نفسه. اطرع علي هذا السؤال، أنت الآن كيف تعاملك مع زوجك؟ نجد حقا مفرط. طيب يا أخي عندها ردة فعلنا، أنت كذلك، ما يقول لك كلمة عاطفية؟ طيب لما أنت جافة عاطفية؟ حاولي أن تتحدثي معه، حاولي أن تلقليها. لا، علماء التربية يقولون الرجل طفل صغير. يعني المرأة أحيانا ترى جلافة الرجل وشدة الرجل وتعتقد أنها ما تؤثر فيه مثل هذه الكلمات أبدا، لكن نقول تبدأ المرأة فيبدأ الرجل، تلقينه شيء من ذلك ولقينها شيء من ذلك، ويلتقينا في نصف الطريق إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. معنا مشاركة مداخلة هاتفية مع الشيخ محمد حجازي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. الشيخ محمد معنا على الهاتف.
نعم،
حياك الله فضيلة الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أشكركم فضيلة الشيخ خالد والأستاذ أحمد على هذا الأداء الرائع والمتميز، جزاك الله خير. أنا حقيقة ما عندي تلفزيون، لكن أحببت أن أشارك مشاركة بسيطة. أقول أولا أن هذا الدين العظيم هو الدين العقل والعاطفة. لا يوجد دين أكرم على المرأة وعظم حرمتها وحفظ كرامتها مثل هذا الدين العظيم، وهذه الشريعة الكاملة الشاملة الصالحة لكل زمان ومكان، لأنها من لدن حكيم عليم لطيف خبير. وما ذكر فضيلة الشيخ خالد حقيقة جدير بالاهتمام، فإن أكثر المشكلات الزوجية تأتي من عدم تفهم الزوج لنفسية زوجته أو العكس، وعدم التعامل الحسن من الطرف الأول للثاني أو العكس. ويجب على الجميع أن يهتموا يعني كسب القلوب، أن الزوج يكسب قلب زوجته.
جميل.
بالهدية وبالكلمة الطيبة وبتفهم مشاعرها وأحاسيسها. ومن الخطورة بمكان أن تخرج الزوجة لتشكو يعني ما يجول في خاطرها لخارج البيت. هذا من أكبر أسباب الطلاق، حيث أنها لم تجد الزوج الذي يحتويها ويحتوي مشكلاتها العاطفية ومشكلاتها النفسية. يجب على الزوج أن يستمع ويصغي لزوجته بقلبه قبل عقله، حتى يتفهم أحاسيسها، وحتى يعالج الأمور بروية وبفهم وبعقل.
جميل.
وكثير من المشكلات الزوجية التي تعرض عليه حتى في الاتصالات في الهاتف أكثرها بسبب عدم تفهم الطرف الآخر، وإلا هي مشكلات بسيطة ولا تحتاج إلى يعني كبير عناء، ولكن لأننا لم نربى على تفهم المشاعر والأحاسيس وعلى الرحمة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وشكر الله لك. أود أن أسألك وأنت معي على الخط الآن حول قضية أن الإنسان يسعى دائما في أن يبرز هذه المشاعر هذه الأحاسيس لمن يحتاج إليها، وأن يراجع نفسه بين الفترة والأخرى هل قام بواجبه تجاه هذه الزوجة أو الزوجة تجاه هذا الزوج في إبداء ما يحتاج إليه من مشاعر وعواطف أو لا.
نعم،
ضرورة هذا الأمر فضيلة الشيخ.
نعم، أنا أقول أن كثير من المشكلات يرجع سببها ليس لضعف في العلم ولا لضعف في يعني الأمور المادية مثلا في الحياة الزوجية، وإنما كثير من هذه المشكلات ترجع إلى عدم تفهم الطرف لأحاسيس الطرف الآخر. فتجد الزوج مثلا يحب من زوجته مثلا أن تعتني بالأمور التي يهتم بها، والزوجة معرضة عن ذلك والعكس، فتبرز المشكلات ويسيء الظن يسيء ظنها بزوجها ويسيء الزوج ظنه بها بسبب عدم تفهم المشكلات الداخلية.
جميل، شكرا الله لك فضيلة الشيخ ونفع بما قلت. أشكر لك هذه المداخلة الكريمة وآمل إن شاء الله تعالى أن يأتي ضيفي الكريم على شيء مما قلت. شكرا لك فضيلة الشيخ. الشيخ محمد حجازي أشار إلى عدة نقاط فضيلة الشيخ، إذا تكرمت في إذا لديك تعليق عليها أو ندلف إلى محور آخر من محاور هذه الحلقة.
طيب، فيه من المحاور المهمة أنه الحقيقة كان يعني طرق هذه القضية حساسة جدا، لكن لعلي أشرت إليها بإجمال في بداية الحديث، وهو الغفلة عن أسباب الانحراف الحقيقية، وهذا ممكن أشار إليه الشيخ محمد.
نعم،
أنه أحيانا بعض ليس يكون هناك مشاكل مادية مثلا مالية مثلا عدم توافق، لا، إنما أسباب الانحراف يعني أحيانا مرده إلى فقد الأحاسيس اللي يسميها العاطفة. بالتالي يعني مثلا دائما نحن نعلق أحيانا بقضية الانحرافات أحيانا على وجود دش في البيت مثلا، لا شك أنه هذا من أسباب قضية الهاتف والبنت تأخذ راحتها في هذا، هذا لا شك من الأسباب، قضايا كثيرة جدا أعتقد أنها متداولة.
نعم صحيح،
لكن المحور الرئيس في هذا هو قضية عدم الالتفات للعاطفة وعدم الاهتمام للعاطفة، هذا يبقى محور أساس. بالتالي هنا النقطة الحقيقة الحساسة، نجد أن هناك بيوت قد تخلو من هذه الأمور كلها، فتجد أن هناك انحرافات في داخلها من قبل بعض النساء، فيتساءل الأب ما هو السبب؟ أنا ما قصرت في نفقة، ما قصرت في تأمين متطلبات دراسية حاجيات، ما عندي مما يحذر منه الخطبة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، البنات ما يخرج إلا السوق لوحدهن، أمور كثيرة جدا تجد أنه فعلا يعني عامل كل الاحتياطات لكن ناسي هذه الركيزة الأساسية، القرب من البنت، القرب من الزوجة، تحسس مشاعرها. المرأة يا أخي الكريم أحيانا قد تجلس في البيت في الإجازة ما يخرج بها الرجل، يقول لها كلمة تزيل كل ما في خاطرها، وقد يضرب بها أصقاع المعمورة أحيانا فيقول لها كلمة أحيانا قد تفسد كل جمال هذه الرحلة. مرتكز يعني عاطفة المرأة تقوم على كلمة طيبة، ونحن ترى يعني نتكلم يعني على لما نتكلم عن عاطفة عما هو بعد من ذلك، وإن كان هذا مطلب ولا الحديث عنه يعني يحتاج إلى وقفة أخرى، لكن نحن نتكلم عن البدايات الآن الأساسيات التي لا بد منها لاستقرار الحياة الزوجية، وأيضا حتى كما قلنا الرجل يعيش في أمن واطمئنان في بيته. إذا قضية الغفلة عن هذا السبب، وأنا أعتقد أن المسؤولية حقيقة تقع على الدعاة بالدرجة الأولى، لأنه قلما يتحدث عن هذا الجانب وقلما يطرق هذا الجانب.
صحيح.
نعم، أيضا نقول للمرأة لا تتطلبي كمالا حتى نكون في موضع موازنة، يعني بعض النساء ما لا حد في العاطفة تريد إغراق يعني، وربما تصل إلى حد الإغراق، ربما تصل إلى حد التشبع أحيانا، ربما نترى أنه ملأ العاطفة من قبل والديها غير كافي فتبحث عنه في أمور أخرى، أيضا كلا طرفي قصدي الأمور ذميمه، ولكن التوسط والاعتدال في هذا المطلب. فنقول للرجل انتبه لهذه القضية سواء كان ذلك مع بناتك أو مع زوجاتك، نقول الأم أيضا انتبه لهذه القضية. أنا أذكر فتاة تقول انحرفت بسبب موقف، تقول انكسر أصبعي في البيت، تقول صحيح أن أهلي ذهبوني بالمستشفى وبقيت 3 أيام في غرفتي ما حط
أطلع عليه،
نعم، أو سألني عن حالي، لاحظ كيف تقول كان بيتنا يعني الشبه مفكك ما حد يسأل عن الثاني، تقول انتقلت للكلية في اليوم الرابع، تقول رأتني طالبة معروفة بالانحراف، قالت فلانة سلامات الشري فيك، تقول هذه الكلمة الحقيقة يعني وقعت على قلبي كوقوع الماء على الأرض العطشة، تشربتها تماما، أثمرت ماذا؟ طبعا هذه الفتاة كان لها مقاصد يعني منها، أثمرت إلى أن تقول هذه الفتاة تملكت عقلي وقلبي، أصبحت إلى أن جرت معها إلى الإدمان في المخدرات. لاحظ موقف بسيط أحيانا نحن نرجع، نعم، مرة أخرى نقول لا نقر للفتاة أن تتصرف هذا التصرف، هذا أمر نؤكد عليه كثيرا، لأن مسألة علاقة بينك وبين الله عز وجل،
وهو في النهاية سيدمرها.
نعم، لكن أيضا ما الذي يمنع أنه نقطع الأسباب الانحراف حقيقة وأن نتلمسها جميعا وأن نحاول إيجاد العلاج لهذه الأسباب. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ الكريم قبل قليل أشار من يسأل عن القضايا، أنا سأعود إليه لأنه يغفل عن كثير من الناس قضايا الاختيار، اختيار الزوجة. كثير من الناس يعني مع تعقد هذه الحياة وظهور يعني ضغوط وظهور أمور كثيرة في جوانب تشعب هذه الحياة، هناك من يكتفي بسؤال عابر فقط، إما عن جمال أو حتى عن دين أحيانا أو خلق، وإنما هو سؤال عابر لا يغوص إلى مسألة. أحيانا من الأهمية بمكان السؤال عن الحالة النفسية لهذه المرأة، البيت ماذا يعيش البيت، هل هو بيت مفكك، هل هو بيت مترابط، هل هناك يعني ضغوط في مشكلات في هذا البيت، هذه الأمور الشيخ، طبيعة هذه الفتاة ما هي طبيعتها، هل طبيعتها طبيعة مثلا جامدة، هل إنسانة كما يقولون أريحية مبادرة. بعض الناس، كثير من الناس يغفل هذه الأشياء، وإغفال هذه الأشياء يسبب مشكلات كثيرة جدا، لأنها هي المحك، هي الذي يتعامل مع الإنسان في أو هذا الزوج مع هذه الزوجة.
نعم، طبعا هو التوافق التام هذا مستحيل هذا.
نعم،
وذاك يقول من حكمة الله عز وجل أن الله عز وجل جمع بين النقضين الرجل والمرأة، وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى،
يعني له كل منهم طباع مختلفة، لا. لكن ممكن نقول التقارب في هذا، التقارب في هذا حتى لا نظلم محال. التركيز على الشكليات مثلا، التركيز على الجمال مثلا، هذا ليس له حد. يعني حسن البصري يقول الله لو تزوج إنسان نساء البصرة كلها ثم أتت امرأة من الخارج، يعني نساء البصرة على كثرة وجمالهن، فنظر إليها قال لعل فيها ما ليس في زوجتي. ونحن نعلم المرأة إذا خرج استشرف الشيطان حتى ترجع أزينا في أعين الناظرين. هذا المجال يعني وليس له حد يعني ينتهي إليه، لكن تبقى الأمور الجوهرية في البيت، وقضية التدين حقيقة، وأنا أؤكد على هذه القضية. لكن قضية التدين لوحده ليست كافية،
صحيح.
إنما يضاف إلى ذلك الخلق، ولعل هذا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. العلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعد العموم، مع أنه نعرف أن الخلق من الدين، لا ينفك عن الدين، لا ينفك عن الدين أبدا. وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني واحد بحسن خلقه وتعامل مع أهله مع زوجته ربما أنه يبلغ درجة واحد صائم قائم. كم من أناس مع الأسف الشديد يرتادون روضة المسجد ولا يكادون يخرجون المسجد، يختمون كل ثلاثة أحيانا ويصومون نفلا، لكن حقيقة هو الواقع إذا نظرت إليه في تعامل مع زوجته مع أهله تجد يفض غليظ القلب. الله سبحانه وتعالى ما ألف قلوب العرب على قلب محمد عليه الصلاة والسلام إلا برينه عليه الصلاة والسلام وسهولته. ولذلك إذا كان الله عز وجل كما ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى في آخر الزمان كما يقول صلى الله عليه وسلم يبعث ريح أليم من الحرير فتقبض نفس كل مؤمن، لاحظ ما جعل للطائع ريح وللعاصي ريح، وإنما قال تقبض نفس كل مؤمن. بهذا يقول العلم يجب أنه اقتداء بالله سبحانه وتعالى أن نأخذ اللين والرفق، وما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء
إلا شانه،
إلا شانه. فهذه القضية يجب أنه الحقيقة أن يتنبه لها، اللي هي قضية التركيز على هذا الجانب، تركيز قضية الخلق. يعني كثير من الفتيات تأتي والله تقول أنا والله تقدم لي إمام مسجد الحمد لله ومؤذن مسجد، طيب يا أختي أنا أعتبر هذه ميزة، ليست لكن ليست نهاية الحد.
نعم صحيح،
ليست نهاية الحد. أنا سأقول كلمة والحقيقة سأتحملها، مع أنه يريد الاستدراكات على هذا، لكن أنا سأتحمل تبعاتها، لكن علم الله أنني أدين الله عز وجل بها. كم من إنسان، أنا بالنسبة لي كم من إنسان قد يأتي متدين من أهل الصلاح، أنا أفضل واحد عليه ليس من أهل الصلاح، لا كرها في هذا ولا حبا في هذا، ونحن نعلم أن مذهب أهل السنة وجماعة الإنسان يحب بقدر ما من طاعه ويبغض بقدر ما من معصيه. إذا كنت أنا والله أرى هذا إمام مسجد زهر ضخير، ولا شك أنه أقرب الناس وأحب الناس إلينا، ولا شك أنه أولى الناس وأفضل الناس، ويجب أنه يقدم حقيقة عند الاختيار. لكن ما الذي ينفع إذا كان فض غليظ القلب على المرأة؟ ما الذي ينفع إذا كان يرى المرأة منظار آخر على أنها من سقط المتاع؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم للصحابة ماذا كان يعمل؟ كان يحمل أمامة في الصلاة، ليه؟ كان إذا قام حمله وإذا سجد وضعه. قال العلماء يقول ابن حجر أراد أن يعطي الصحابة درسا علمانيا على أن البنت لها مكان عند النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف ما كانوا يعيشون في الجاهلية، مع أنهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تستشير وقال أما أبا جهم فرجل لا يضع العصا من على عاتقه، ابتعد أنا، ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم لتدين، صحابي أخي صحابي. وأما أبا سفيان فرجل شحيح خصلة ما تصلح. النبي صلى الله عليه وسلم ما عابهما في دينه، ما قال والله أنا عيبها، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن من معتقد أهل السنة وجماعة الاعتقاد أن الصحابة من أفضل الأمة.
نعم بارك الله فيك.
من أفضل الأمة، لكن لماذا وجد في خصلة ما تتوافق مع هذه المرأة؟ هذا يضرب وهذا لا رجل شيئا، قال أنكح أسامة بن زيد، أنكح أسامة ابن زيد، ربما كان في التدين والصلاح أفضل من أسامة بن زيد، في النسب لا شك أنهما أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جانب. بالتالي أنا أتحمل تبعات هذه الكلمة. وذلك أنا أقول نعم إذا وجد الرجل الصالح مؤذن المسجد إمام المسجد إذا وجد، لكن مع الخلق مع تعامل المرأة
هم بحمد الله عز وجل يتميزون بأخلاق فاضلة
وهذا هو الأصل،
تعامل جيد
نعم جدا
وهذا مشاهد
نقول هذا هو الأصل، لكن ما يمنع أنه في هذا في الجملة لما أنا فرق لما تستشير المرأة عن أحد الناس تقول له هذا واحد أنا ما أستطيع أعطيها حكم العام وحكم الجماعة. نقول نعم الأصل في أئمة المساجد في المؤذنين في الملتزمين في رواد الحلقة أنهم على خير بحمد الله
وهذا هو الغالب.
نعم هذا هو الغالب،
لكن ينبغي الإنسان
قضية تخصيص لا
نعم.
يجب أن المرأة تتأنى في هذا ولا أقول أنها ترفض هذا وتذهب إلى رجل يظهر عليها
إنما تدقق البحث
نعم.
في نعم. نعم بارك الله فيك. لو أخذنا باختصار ونحن في الدقيقة الأخيرة فضيلة الشيخ، ما هي الأبرز يعني أبرز السلوكات أو السلوكيات التي ينبغي للأب أو للأم أو الزوج أو الزوجة أن يبادر في إظهارها، مثل الاعتناء مثل بصحة من 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 يتخارط معه الاعتناء. أحيانا المرأة تقول أنا لا أريد كلام، يعني أحيانا الموقف الزوج معي في مشكلة من المشكلات في ظرف من الظروف هذا يغنيني بكثير عن 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 كلمات كثيرة جدا، وإنما أحس أن هذا الموقف هو دليل على يعني كل العاطفة التي يحملها هذا الرجل.
هو يبقى مبدأ الثقة في من تحت يدك،
نعم
هذه ترى عامل أساس موجود. أنا أذكر امرأة في هذا الجانب لعل توضح الصورة، يعني دخلت سوق تقول فاتهمت باختلاس مال من إحدى الحاضرات كذا وتجمهر الناس وجاء رجل الأمن، تقول حقيقة يعني وقف زوجي موقف أنا لا أنسى له طول حياتي، نزل وقال للمرأة هذه بطاقة تصرف، أنت كم تدعي أنها سرقت؟ قالت 1000 ريال، قال اسحبي 5000 ريال، لكن لا أسمح أن تتحدثي عن زوجتي بهذا الجانب. تقول هو الآن الرجل لم يناقشني، لكن مبدأ الثقة عنده في هذه الزوجة التي عاش معها هو الذي جعله حقيقة يعني يقف هذا الموقف. فأحيانا بعض المواقف أنا أقول يجب للرجل، وترى أنا أقول من الفرص أحيانا لا تعوض، لما مثلا يحصل وفاة عند الزوجة مثلا عند قريب للزوجة، ما موقفك يا أخي الكريم لما تقف موقف مشرفة مع أهل الزوجة؟ لا شك أنه يعود هذا أثر، والله ما تنسى لك هذا، وربما تتنازل لك عن أمور كثيرة جدا. نفس القضية أيضا، ولذلك الأمور مواقف، يعني نحن نعلم أنه بعض الناس أحيانا نراهم من عامة الناس، أحيانا من عامة الناس لا نرى فيه ميزة، لكن قد يحدث ظرف من الظروف يقف معك هذا الرجل تكتشف في معادي كثيرة جدا. وذلك أنا أقول مثل هذه الفرص حقيقة يجب أن أقول لا تعوض، فينطلق الرجل من هذا المبدأ وتنطلق الأم في تعاملها مع ابنتها من هذا المبدأ. اللي يؤلم حقيقة لعل نختم بهذا هو قضية التجريح، أحيانا قضية تجريح البنت، وأشد تجريح حصل البنت في قضية شكلها وجمالها وشيء من هذا، ونعرف أنه هذا اللي يؤذي المرأة لأنها مجبولة على حب التجمل ولفت الأنظار، فلما تقتح بأحب الأشياء إليها لا شك أنه يحدث من عندها نفرة، وبالتالي حصل الانفصام بين الأباء بين الأمهات بين البنات، وبالتالي اتخذت البنت مكان قاسي والأم أيضا اتخذ مكان قاسي والأب كذلك، فعاش كل منهم حياته. قد الأب والأم يحسنان التصرف لكن البنت قد لا تحسن التصرف فتقع في أمور لا تحمد عقباها.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحن في نهاية هذه الحلقة، هذه دعوة صريحة لكل الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في أن نبدي مشاعرنا، أن نعطي هذه العواطف الصادقة الجياشة لمن يستحقها من أخواتنا أبنائنا بناتنا زوجاتنا حتى ننعم بحياة مستقرة سعيدة. أن نحن نحمل كثير من العواطف والمشاعر الصادقة لكن لدينا للأسف الشديد فقر في أن أو عدم شجاعة في أن نظهر هذه المشاعر والأحاسيس. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أتقدم بخالص الشكر وجميل التقدير إلى صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي الداعي والمهتم بشؤون المرأة، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يجعل ما قدمت في ميزان حسناتكم.
أنا شاكر لكم هذا اللقاء وأسأل الله تعالى يكون في ميزان حسنات الجميع.
اللهم آمين. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات أينما وحيثما كنتم لمتابعتكم لهذه الحلقة. أشكر للإخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. تقبلوا تحية فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكلمة الطيبة.
الكلمة الطيبة.